يعني اتجاه اللحن في المنابر يخشى ان يلحن سلطان علي لان الخليفة هو الذي يخطب خطبة الجمعة ويخشى ان يغلط انه يلحن وقد كان يتحرى كثيرا في هم الخطبة لانه يرتجرها ارتجال ويخشى انه يغلط. ثم ماذا؟ اصوات لجم خيل البري. هذا ما يجي البري يفجع الخليفة لان ما بس في ايامهم راديو ولا تلفزيون ولا بخبر ولا شيء. الخليفة في دمشق والتولى المتولي على ذات وحدود السلطة وفي حدود المغرب الاقصى وفي ايام الوليد في بلاد الاندلس في اسبانيا والخليفة واحد. ما يجي الخبر الا بعد الشهر او الشهرين. فمشي داري ما قد به هل قد استدحات هل قد وقعك هل قد دخل الكفار في حدود المسلمين. ما يدرس الا حال ما يجي البريد. يجي البريد هذا وهو في صنادق وفي صمدات وفي اكياس. البريد الخاص حتى الخليفة وحده بعدها حتى المسلمين آخرين المجاهدين والأمراء وغير كل واحد يكتب إلى صديقه في صلاة البريد وبأحسن هذا الحكومة اللي تبدو يسرر فيقول الخليفة وقفوا كل شيء اتوى البريد حكيمه لما اتوى البريد حكيم يرسل معه يرتاح. هذه بعض الأحوال قد كان شر يعني أن الجيش دخلت عليها الكفاء وفي بعض الأحوال يكون خبر إلهي. ولهذا قال الوليد بن عبد الملك إذا جاء البريد اتقلني ولو أنا في سنة ولو أنا لاجئ ولو أنا لاجئتك قل صاحب البريد حالا قرب لي ولو من النوم. مر الوليد بن عبد الملك وأصحاب طويل الفتوحات في أيام كثيرة وسلم ابن عبد الملك بالصح في بلاد الروم في بلاد الأمازون آسيا الصغرى تركيا وهذا موسى بن النصير مطارد بن زياد يفتحوا في بلاد الأندلس في إسبانيا وقتيبة ابن مسلم في حدود الصين وبخارى وغير ذلك. قالوا أنه خرج الوليد بن عبد الملك يتربى فضرب الإبريق الباردين والطولة الطاقة عادوا شرعوا تبضبض واستنشق. قال يا أمير المؤمنين بريء من مسرمه ابن عبد الملك. قال دخل وفلت الوضوء وإذا فيه أنهم تتفتحوا القرية الفلانية أو المدينة الفلانية خاصة جدا شكرا. ثم رجع شرع المغرب والباردين هيتوضعوا وإذا بالحاسب يقول بريد يا أمير المؤمنين من قتيبة بن مسلم. قال تخر حالا جرب بريد وإذا فيه أن قتيبة بن مسلم قد فتح مدينة سمرقند ومدينة كذا ومدينة كذا فسجد لله شكرا. ثم أخذ الماء ليتوضا مرة ثالثة وإذا بالحاسب يقول بريد يا أمير المؤمنين. قال ادخله فأدخل وإذا هو بريء من طارق بن زياد وموسى بن نصير أنهم فتحوا المدينة الفلانية. هذا قال مسرات. وفي بعض الأحوال يجي البريء دراج أنه قد حسد الأمير الفلاني. فلهذا قد كان هذا وصول البريء يعني مهجع عند الخلفاء. قال يفهم العربي الذي وردت الرسل بلغته تباتعت الى وضع قواعد نحويه يقتدر بها على صحه النطق. هو كذلك لما بعد راس بفجر التشريع واحتدم الجدال بين اهل الحديث واهل الراي واشترى بعض الاهواء على الاحتجاج بما لا احتجت به عند اربعه ما احتجت به. دعا كل هذا الى وضع ضابط وعضو الادله الشرعيه وشروط الاستدلال بها وكذا الاستدلال بها ومن مجموعه هذه الضعيفة الاستقرارية وترك الضوابط اللغوية تكون علم أصول العلم، ولكنه بدأ صغيرا كما يجد كل مولود أول بسعته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسطارها 100 200. بدأ منثورا مفردا في قراءة أحكام الفقه، لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل الحكمة والاستشراف به، وكل مخالف كان يحتج على مخالفه بدون الحجج. وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية، وأول من جمع هذه المتفرقات وهي مسائل الفقه، مسائل الفقه الزكاة والصيام والصلاة والحج والنكاح والطلاق وغيره، من هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ما ذكر ابن النبي في الفارس ولكن لم يصل إلينا ما كتبه. أول من ألف في علم الفتوى والفروع، مسائل الفروع مسائل الفتوى، هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وأول من دون من جوائز هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة وأيضا كل ضابط منها بالبرع. وجد النظر في الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 304 للهجرة، أول من كان أول من علم من ألف في الفقه وهو علم الفروع هذا محمد بن الحجر الشيباني، وهو صاحب أبي تلميذ أبي حنيفة وشيخ الإمام الشافعي، وأول من صنف في علم أصول الفقه الإمام الشافعي، فقد كتب في رسالته الأصولية التي رواها عن صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدون في هذا العلم، وصل إلينا فيما نعلم فيما نعلم. ولهذا أشار على أسئلة العلماء الضوابع أصول علم الفقه الإمام الشافعي، وتتابع العلماء على التعريف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاد، فأعداء صنفوا مؤلفات لا أكثر منها في علم أصول الفقه. ها؟ ما استداري لها بمجموع زيد بن علي ولا قد تشكوك. الزيدية هم وحدة منحصرين في هدف، أولا أن الزيدين ما وجدوا في الآخر موقع جغرافي وحدة حد يختار من عندنا، هذا لك علماء المغرب وتونس والجزائر ومصر وبلاد الشام مختلفين، يجب يحطوا ويعتبروا ويتجروا ينسوا لما انتجروا وقرأ أحدهما على الآخر. عندنا ما حد يصل عندنا لأن احنا مغلق علينا وعدنا، لأن البحر لاوي علينا لاوي لاوي ما عارف ما على ذلك إلا من جهة الشمال، فمن من ما انحصرش العلماء ولهذا علماء اليمن الزوجية يتوى أقوال أبو حنيف والشافعي وبالك وفلان وفلان كله، وهذا ما يتوهمش ولا هم دارين بالشيء أبدا. كذلك في التراجم هنا في مؤلفاتنا في اليمن في البدر الطالع وغيره يترجموا إلى العلماء الذي من الخارج، ولي من الخارج لا يعرف علماء اليمن ولا هم دارين بأبدا، لأنه ما يسألوا يتراجعوا إلى الناس ولا يسألوا مذهبهم. ما في عجل العلم انه كل ما في جبن العلم هم مغلق عليهم ولو قامت العلم في ايام بني رسول وايام بني باهر مسلم العلم وهم مغلق عليهم موصف معلفات من الخارج. وجد ثلاثة علماء الكرام طريقا في التاريخ في هذا العلم، وثلاثة علماء الحنبية طريقا اخر في التاريخ فيه. فاما علماء الكرام فتمتاز طريقتهم بانهم حسدوا طوائف هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا، واثبتوا ما ايده البرهان، ولم يجعلوا وجهتهم انضباط هذه الطوائف على ما استنبطه العلم المستجد من الاحكام ولا ربطها بتلك البروح، وما ايده وعددهم عليه البرهان، قال بعض الشافعي سواء وافق الفروع المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء السبع أكتب من الشافعي والمالكية. ومن السبع أكتب الأصول التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستشفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفي سنة 500. لماذا سمي الغزالي؟ وكتاب الأحكام لأبي حسن العامري الشافعي المتوفي سنة 631. وكتاب المنهاج للبيضاوي الشافعي المتوفي سنة 585. البيضاوي نسبة إلى بلاد البيضاء وهي بلاد مشهورة في فارس. وأحسن شروعه شروح الشرع الأصنوي. وأما علماء الحنفية فتنتهج طريقتهم لأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمة بنوا على أجسادهم فهم لا يثبتون قواعد عملية تبرعت عن أحكام أئمتهم. ورأيتهم بتحديد هذه القواعد الأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء على أنهم جدد البرهان النظري. الحنفية كانت غالب مسائلهم عدلية والشافعية كانت غالب مسائلهم نقلية واحد يدفي الأسرجة ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق هذه الفروع فكانت وجهتهم استنتاج أصول في كلمة من فروع. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي زيد التبوسي المتوفى سنة 403 وأصول فخر الإسلام يزدوي المتوفى سنة 403 وكتاب المنال للحافظ النسفي المتوفى سنة 790 وأحسن شروح المشكاة الأنوار. وقد سلك بعض العلماء بالتالي في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين وبعد معانيها بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها وعلى كذلك تطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها في الأول في الدرجة الرابع والثالث والخامس في الثاني الحنفية يصنفوا لأنفسهم المعصومين والشافعي يصنفوا وحدهم وجاء المتأخرون جمعوا معلفات جامعة للقواعد التي استنبطها الحنفية والتي استنبطها الشافعية. ومن عشر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة كتاب تبيع النظام الجامع بين المزدوي والأحكام في مظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694 وكتاب التوضيح لصدر الشريعة والتحليل للكمال بن الهما حنفي وجمع الجوامع لابن السبكي شافعي. هذا لا كله من المعلمات كانت تجمع دسائر لا اكثر منها. ومن المعلمات الحديثه الموجزه المفيده في هذا البلد عادوا عند انها موجزه لو تقرا كتاب ارشاد الفحول الى تحديد حتى من علم الاصول الشوكاني لا تسألوه الصفحة الواحد فيها كذا كذا صدر والصدر الواحد في كذا كذا خلاف كذا كذا مسأله وعدا بيسويها من المجدد كتاب إرشاد البحور إلى تحديد الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1205 وكتاب أصول الوجب المرحوم الشيخ محمد الخضري بيه المتوفي سنة 1907 وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة 1900. ورحمة الله الذي وفقنا إلى الإطلاع على الكثير من هذه الكتب وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا فيها مسافر التشريع الإسلامي أجرى بيان وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها وبينا فيها مباحث الأحكام بيانا جرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما شرعه. وصغنا فيها البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد واستلفافها وتدريجها، وراعينا في الأمثلة التدريجية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانين الوضعية ليعرف كيف ينتفع أمرا بهذا العلم، لأن هذا خلافه من القانون ومن الرجال الذي ألفوا في القوانين. وعشرنا في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول القوانين الوضعية ليتبين أن مقصد الاثنين واحد وهو الوصول إلى فهم الأحكام النصوص عاما صحيحا وتحقيق مقاصد الشارع مما شرعه وتأمين نصوص القوانين من العبث بها. وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه وقواعده ليست بحوثا وقواعد تعقدية، وإنما هي أدوات ووسائل يستعن بها المشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحق الإلهي في تشريعه، ويستعن بها القاضي في تحري العبد في قضاء وتدريج القانون على وجهه. فهي ليست خاصة بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية، قال علم أصول الفقه هذا معمول بها نشوء عند علماء الشريعة الذي سيستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يحتاجها علم أصول الفقه الذي بيألفه في القوانين الوضعية، لأنها يشتري دائما بين المواد، المادة الفلانية مطلقة والمادة الثانية مقيدة، القانون الفلاني قد نسخ القانون الفلاني، المادة الفلاني قد عطلت إلى كذا وكذا. فعلم أصول الفقه هذا يقرأ رجال القانون ورجال الشريعة، لأن هذه القواعد تنطبق على من بيألف في أي قانون كان، فيقولوا المادة الفلانية قد عطلت، ويقولوا القانون الفلاني تدريسه، ويقالوا المادة الفلاني مطلقة ولكن قيد تساء المادة الفلاني. فهذا علم أصول الفقه يحتاجه من سيقرأ القوانين الوضعية مثل ما يحتاجه من سيقرأ المسائل الشرعية. تنبيه تعريف العلم وموضوعه وغايته ومنشاه ونسبته إلى سائر العلوم ووضعه وحكم الشرع فيه ومسائل هذه كلها تسمى مبادئ العلم، وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل من يشرع في دراسته مرمما به. ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا ما لهم في العلم بمقدمة في بيان مبادئ، وقد ألف كثير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم، ومنها رسالة مطبوعة كبيرة العدد كبيرة الفائدة للمرحوم الشيخ علي رجب الطالع اسمها تحديد مبادئ العلوم الإحدى عشر. ما هي مبادئ علم النحو؟ ومن الذي اخترع علم النحو؟ ومن الذي ألف فيه؟ وما هي موضوعاته؟ موضوع الكلمات العربية علم النحو. ما غايته؟ معرفة الكتاب والسنة من الناحية العربية. من ألفه؟ أبو الأسود الطالي في أمر من علي بن أبي طالب. علم أصول الفقه ما غايته؟ هي أن الإنسان يقدر أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ما غاية علم العروض؟ هي معرفة أوزان الشعر. ما غاية معرفة الطب؟ هو معرفة صحة الإنسان من عدمه. بكل الغاية. وابن خلدون في المكتبات كتب في الجسم الأخير منها فصول ممتعة في العلوم الشرعية واللغوية والعدلية، بين فيها تعريف كل علم ونشأته وتطوره. الجسم الأول في الأدلة الشرعية. ما هو الدليل؟ الدليل هو الهادي أو المرشد. قال فلان بيدل فلان على الطريق، أي أنه يرشده ويهديه إلى إلى الطريق. هذه في الطريق، الطريق معناه في اللغة العربية على هذه أي شيء حسي أو معنوي خير أو شر. وأما معنى في استراع الأصولي فهو ما يستدل بالنظر السيفي على حكم شرعي عامل على سبيل الجدع وضا، وأدلة الأحكام وأصول الأحكام والمصادر التشريعية للأحكام ألفاظ مترادفة معناها واحد، إما يدل أدلة الأحكام الشرعية أو يدل أصول الأحكام أو يدل مصادر التشريع الإسلامي أي معنى واحد. وبعض الأصولين عرف التلويج أنه ما استفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل الضبط، وأما ما استفاد من حكم شرعي على سبيل الظن فهو أمار لا تلي. ولكن المشهور في إصلاع الأصوليين أن التلويج هو ما استفاد منه حكم شرعي عملي مدرجا، حيث أتى على سبيل الضبط مثل الآيات القرآنية الصريحة ومثل الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أم على سبيل الظن. ولهذا جسم التليل إلى جدعي الدلالة وإلى جدعي الدلالة، أي جدعي الذي هو صريح ما بإنما الخمر والميسر والأجرام والأنصار ليسم، هذا دليل جدعي الدلالة يدل الدلالة الصريحة على تحريم هذه الأشياء. والدلالة الظنية هي الذي عادي تحتمل وتحتمل، مثل أديم الصلاة ولا مثل آت الزكاة، هذا عادي مجمل. وبعدان نشتري نعرف ما هي الزكاة الواجبة، ما هي الأموال الزكوية، ما هي الأنصبة، ما هي الأنصبة، هذا أدلة عامة والدلالة الظنية. قال الأدلة الشرعية بالإجماع، ثبت بالاستدراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة، البراء والسنة والإجماع والبيان. وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدراء بها، واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدراء على هذا الترتيب: القراء درجة الأولى، والسنة درجة الثانية، وإجماع المسلمين درجة ثالثة، ثم القياس. لا نرجع إلى السنة إلا إذا لم نرجع قراء، ولا نرجع إلى الإجماع إلا إذا ما لقيناش حديث، ولا نرجع إلى القياس إلا إذا لم يرد لا آية ولا سنة ولا إجماع. أي أنه إذا أردت واجع النظر أولا في القراء إن وجد في حكمها أضوى، وإن لم يجد فيها حكمها نظر في السنة، فإن وجد فيها حكمها أضوى، وإن لم يجد فيها حكمها نظرها الأجمع المستعيدون في عصر من العصر على حكم فيها، فإن وجد أضوى وإن لم يجد أشتهت في الوصول إلى حكمها بجهتها على ما ورد النص بحكمه. أما القرآن على الاستدلال بها فقوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية دليل على أن الأدلة الشرعية في أيام النبي كانت محصورة في الكتاب والسنة، فالأمر بطاعة الله وإطاعة رسوله، أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بطاعة أولي الأمر من المسلمين، أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولي الأمر التشريعي بين من المسلمين، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله، والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، لأنه إلحاد واجع لم يرد نص الحكم بواجعة، ولدم نص بحكمها بالحكم الذي ولد به النص بتساوي الواجعتين في علة الحكم. الآية تدل على اتباع هذه الأربعة. إذا بالغي لش حديث نرجع إلى اجتهاد العلماء وإجماعهم، أو إلى البلاد مثل ما ميراث الجد مات الميت ومعه جد ومع أخوه، هذا ما بس آية حزن والرسل ولا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبن والرسل. ولهذا اختلف العلماء وكل واحد اشتاد مات الميت ومعه أخوه ومعه جد، من الذي سيرده؟ بعض العلماء قال الجد عقدم لأنه الأصل هو، وبعض العلماء لأن هذا الأصل، هذا الجد وهذا الأقد مات وهذا الولد وأخوته، قالوا إذا مات يورث الجد. وقال بعضهم أن الأخوة أقدم لأنهم لاسين متصلين بالأخ، وجاء آخرون يجمعوا بين القولين واجتهدوا فقالوا يورثوا جميعا، لنزل الجد بين الأخوة ونقول إذا كانوا اثنين أخوة يبعوا ثلاثة ونقسم التركة بينهم أثلاث، وإذا هم ثلاثة لنزل الجد بينهم ونجمع بينهم ونقولهم أربعة نقسم التركة إلى الأربعة. هذا المسائل قد كانوا اشتهد فيها لأنه ما ورثت عن النبي ولا ورث فيها القرآن، فكان العلماء يجتهدوا. قال والأمر من التوبة جاء المتنازع فيها إلى الله والرسول. قال وأما الدليل على تلزيمها فالاستدلال بها هذا التلزيم فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك دواء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال له النبي فإن لم تجد في كتاب الله كيف بسنة رسول الله؟ قال النبي فإن لم تجد في سنة رسول الله. قال أجتهد رأيي ولا آلو الله قصر يجتهدي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. هذا الحديث تلتف الأمة الجبوب فهو موجود في جميع كتب الفقه في جميع المذاهب وفي جميع كتب أصول الفقه في جميع المذاهب، مع أنه عند المحققين من علماء الحديث ضعيف، لكن الضرور التقديم هذا ولو ما صح أن إحنا نعمل بالكتاب ثم بالسنة إذا ما وجدناش نشترك لنا حديث على كل مسألة. وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخطو نظر في كتاب الله فإن وجد في ما يجري فإنهم كتابه وإن لم يجد في كتاب وعرض عن رسول الله بذلك قال عن رسول التوابيع فإن على أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيالا فاستجارهم فإن أجمع رأيهم على أمر الجبابي وكذلك عرف على عمر وأدرهم على هذا كبار الصحابة ورئيس المسلمين ولم يعرف إذا مخالف هذا التنبيه. وتوجد أدلة أخرى حتى هذه الأدلة الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي ومنهم من أنكر الاستدلال بها. ما هي هذه الأدلة خير الكتاب والسنة والإجماع والجهاد؟ قالوا عشر هذه الأدلة المختلفة الاستدلال بها ستة. الاستحكام سيأتي في عيد أصول الفقه فهاب الاستحسان بعضهم جعلها شريعة وبعضهم لم يجعلها شريعة، استحسن كذا كذا. والمصلحة المرسلة المصالح المرسلة يقول بها الإمام مالك كثيرا مثل ما النبي نهى عن التسعير، ولكن الفقهاء قالوا التسعير ضروري وإلا التجار البائع كلهم تسعي يزيدوا على الناس. وأما أن النبي نهى عنه ولأن في أيام النبي كان الناس مع العام قد تغيروا فالبصرة حتى تجريب التسعيد والاستصحاء. الإنسان إذا ما وجدت دليل يستصحى بالحالة السابقة والعرف، يعمل الإنسان بالعرف في بعض الأحوال، العرف نعمل به. مثلا واحد خطب امرأة وعددوا لها تهي وبقيت عند أهلها مدة 5-6 سنين، ثم بعد ذلك جاء وضربها وزفت إليه، وبعد أيام وضع بينهم تخاصم وقالوا عندنا عندك نفقت 5 سنين وهي زوجتك وقد عقدت عليها، بحيث لو ماتت أنها كنت تسرفها، وبحيث أنه لو جاء لها زوج كنا نرثه، لأن هذا أصبحت زوجتك اتهم نفقة. ما دام هذا العلم يقول لنا أنه اتهم نفقة، لأنه واجب على كل رجل متزوج أن ينفق على زوجته ما دام الطائعة، فإذا كانت ناشدة فاسقط نفقتها. لكن العرف قد جرى أن الزوج لا يشقى على زوجته ولا يكسوها ولا ينفق عليها ولا يسكنها ولا يعالجها إلا بعد أن تزف إليه، فنعمل بالعرف. فإذا جاء واحد قال لكم ما قولكم لي فلان ابن فلان حيث عقدوا لفلانه وبعد 4 أشهر تزوجت وزفت إليه، ثم بعد وضع سوء تفاهم تضاربوا في نفقة الـ4 الأشهر، هل لهم حق المضاربة؟ فقولوا إن كان بالنظر إلى الأدلة فالأدلة تدل على أنه يجب على أن ينفق عليها لأنها زوجته، ما عاد تزوج أحد، وأيضا لو ماتت أنها سينفق عليها فيرثها، وإذا مات فترث منه فكيف؟ فقال لكن العرف جرى بين الناس أنهم لا يطالبوا بالنفقة إلا إذا كانت المرأة قد زفت إليه. ومذهب الصحابي اختلف العلماء، هل مذهب الصحابي حجة أو لا؟ والصحيح أن مذهب الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابة يختلفوا، وشرع من قبلنا اختلف العلماء هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أو لا؟ الصحيح أن شريعتنا شريعة مستقرة نفسها لا تحتاج إلى من يوفيها بشريعة من شريعة من قبلنا، بل وعلى فرض من قال أن شريعة من قبلنا تكون شريعة لنا بشرط أن لا تعارض ما في شريعتنا، وإلا فشريعتنا ناسخة، مثل من نظر أن يذبح ولده فقالوا يهديك يذبح. لماذا؟ لأن إبراهيم فدي ابنه إسماعيل بكبش، وبعض العلماء من جمعة العادوية قالوا من نظر أن يذبح ابنه فيهديه بكبش عملا بقصة إبراهيم وإسماعيل، أن هذا غلط. لماذا؟ لا، بشريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا، وعلى فرض أنها شريعة لنا في معارض الربا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين، وذباحة الولد معصية فلا ينعقد النذر، ولازم يخرج كفارة يمين. فجمهور الأدلة الشرعية 10-4 متفقا من جمهور المسلمين على الاستدلال بها، و6 مختلف الاستدلال بها، وهذا تفصيل البحث فيها جميعا. سياتي خاص في الجرعة وفصل في السنة وفصل في الإجماع وفصل في القياس وفصل في شريعة من قبلنا وفصل في العرف وفصل في كلام الصحابي وفصل بالاستلام صالح البرزوي إلى آخر العشرة الأدلة هذه ستأتيها مفصلة على باب من أولها إلى آخرها. الأدلة الشرعية عشرة، أربعة مجمع عليها عند الجمهور، وإلا فبعض المعتزلة والشوكاني وفد الأمير يخالفوا في أن الإجماع ليس من الأدلة الشرعية، والجياد يخالف فيه ابن حزم والظاهرية، لكن الجماهير من العلماء يقولون بأن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والجياد. أما باقي ما ذكره المسند فإنه لم يقل به إلا الجليل حسين بن حزم رحمه الله، لم يقل بالجياد وخالفت بالرغم في الإمام ابن حزم لا يقول بالجياد، قال إن كنت كاذبة دماء حتى افتنش فعليك اسم أبي حنيفة الزفر الواثقين على الجياد تبردا والراغبين عن التمسك بالأثر. بعض الأحيان يسألون الناس مسائل معروفة درسناها أو سمعناها من علماء وعندما نجب عليهم ينكر بعضهم علينا ويقول ما يحتى لنا نفتي، ونحن نقول هذه نقول فتوى فتت، ما رأيكم يا قاضي في هذا؟ قلوا ما بنفتيش ولكن بنقول قال العلامة الشوكاني، ولا قلوا ما بنفتيش ولكن قال العلامة الأمير كذا كذا، لا تفتش لكن انظروا على العلامة مجتهد. قال المؤلف رحمه الله الطريق الأول القراءة واحد خواصة، اثنين حكي يسر، ثلاثة أنواع، ثامن أربعة رأيتها إما قدعي وإما ظني. يعني ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسكة بعد التوفيق صلى الله عليه وسلم. بعضهم بعد التوفيق رسول الله كدخل يقول محمد بن رسول دانا على قلب رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في ألفاظه العربية ومعانيها الحجة ليكن حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه وقربة يتعبدون بدراوته، وهو المكون بين دفتي المصحف، هذه دفته وهذه دفته، بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومصافحة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل مشتاق قول الله سبحانه فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالمصحف الذي توجد في أمريكا والذي تجده في الصين والذي تجده في أوروبا في المشرق والمغرب واحد ما يختلفان، فمن خواص القرآن أم ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن ألفاظه العربية هي التي أنزل الله على قلب رسوله، والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغا إياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكفار كانوا يقولون أن القرآن من شرع النبي، مع أن النبي قد مبلغ، وإنما هو من شرع الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أن بعض القرآن كتابه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومثل قوله عبس وتولى أن جاء الأعمى. فبعض حساب من الله للنبي وليس من كلام النبي، كما كان يقول الجاهلية أن محمد قرآن محمد، وأن محمد هو الذي يمشي لنفسه. ما ألهم الله به رسوله من المعاني، ولم ينزل عليه ألفاظها، بل عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، كما عما ألهم به لا يعد من القرآن، ولا تثبت له أحكام القرآن. الأحاديث إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترجم ما لا يعنيه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. هذا إلهام من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الكلام فهو سلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء ما ألهم الله به رسوله من المعاني، ولم ينزل عليه ألفاظها، بل عبر الرسول بألفاظ من عندي عما ألهم به لا يعد من القرآن، وتثبت له أحكام القرآن، وإنما هو من أحاديث الرسول. وكذلك الأحاديث القدسية، وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يلي عن ربه لا تعد من القرآن، مثل يقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم فلا تظالموا، يقول الله سبحانه وتعالى كذا كذا، أنا عندك من عبدي قال يظن بي ما يشاء. هذا يسمى أحاديث قدسية، وهي ما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ولا تثبت لا أحكام القرآن، ولا تكون في مرتبته في الحجية. الأحاديث القدسية لا تكون في درجة القرآن، القرآن متواتر، ومن خالفه فاسق، ومن انكره مرتد، بخلاف الأحاديث القدسية فهي ظنية ولا تصح الصلاة بها إنما بالقرآن، ولا يتعبد بتلاوتها مثل ما من قرأ سورة الفاتحة له من الأجر، من قرأ قوله الله هكذا، هذا ما تعبدنا بقراءة الأحاديث القدسية بتفسير سورة وآيتها ألفاظ عربية مرادف لألفاظ القرآن، قال على من دلت على ألفاظ الآية عن القرآن مهما كان متعبدا للمفكر في دلالته، لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله لأنها بلاغة. القرآن في غير القرآن في غاية من البلاغة، لو استمع الجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله. فإذا فسر المفسر الآية بكلمة عربية لا تسمى قرآن هذا الكلمة العربية، فإذا قال بدل قول يا أيها النبي قال يا أيها الرسول، ما أتسماش قرآن. إذا قال اللفظ في القرآن يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول، ولا قال يا أيها الذين آمنوا وفسر في كل يا أيها الذين آمنوا في محمد أو غيره، التفسير بالقرآن ولو باللغة العربية لا يسمى قرآن، ولا تصح قراءته في الصلاة. ترجم السورة وآية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنا مهما روحي من دكة الترجمة، وتبع مطابقة تعالى المترجم في دلالته، لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله. اختلف العلماء هل يجوز أن نفسر القرآن باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو غيرها أو لا، فمن العلماء من منع، قال لأن القرآن معجز في غاية من البلاغة وفي غاية من الفصاحة، فلا يستطيع أي مترجم من المترجمين يترجم القرآن، لأن في نكات وبلاغة لا زال العلماء يستخرجون منها ويستنبطون منها البلاغة، والمترجم لا يستطيع. وقال بعضهم لا مانع لأجل يعرف العالم ما عندنا من أحكام شرعية، وأنا أرى التوسط، فلا نقول أن احنا نترجم التلوم حتى أن احنا نزعم أنه هذا القرآن المعجز، ولا أن احنا نكتمه عن العالم، بل ينبغي أن يخرج منه أحكام شرعية وتترجم إلى جميع لغات العالم لعجل يعرفوا ما عندنا من الأحكام الشرعية، فالترجمة تكون من مواد مأخوذ من لفظ القرآن. فيقول مثلاً القرآن يقول بتعدد الزوجات إلى أربع، القرآن يقول بتعدد الطلقات إلى ثلاث، القرآن يقول أن البنت ميراثها النص، القرآن يقول ميراث البنات الثلثان، القرآن يقول ميراث الزوجات ثمن إذا لم يكن لها حاجب أو الربع، إذا لها حاجب أو الربع إذا لم يكن لها حاجب، يتوقف ملخص في البواد ويقولوا هذه البواد مأخوذة من القرآن فتترجم إلى جميع اللغات، لعدم يبدأ القرآن محترم، لأن المناديد يترجموا القرآن كل واحد يترجم ما بيفهم المعنى الأصلي الذي أراده القرآن، كما أن المعنى العصري هذا يختلف العلماء فيه، علماء اللغات مثل قوله تعالى فناظرة إلى ربها ناظرة، الزيدي والمعتزلة يقول فناظرة أي منتظرة إلى ربها، والأشعري وأهل الحديث وأهل السنة يقول أنها ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يوم القيامة يرى، ويقول أن الله سبحانه وتعالى قال فناظرة إلى ربها ناظرة، وأن النظر حقيقي. فكيف نقول للمفسر للمترجم يترجم اللغة العربية الفارسية أو أي لغة قلبية أو غيرة في حين ما قد تتوش العلماء المفسرين للقرآن في المخشري، هل ما يفسر قوله تعالى فناظرة إلى ربها ناظرة يدور أنه منتظرة يجعلها إلى رحمة الله، وهذا في قوله والله أهل الحديث والسلف يقول فناظرة حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يرى، لأنه ولد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كالقمر ليلة البدر، فتدرس السلائل إلى اللغات الأجنبية وما دست، كيف نقول فناظرة الذي أي في السنة إذا عقيدة معتزلة الزيدية أي في لفظ إنجليزي بمعنى منتظرة، وإذا كان المفسر لها سلفي على ما قاله أهل السنة أن الله يرى يوم القيامة أي في السنة بقول فناظرة من ربها أي ناظرة بالعين هذا، فلهذا لا ينبغي أن يفسر القرآن أبدا، وإنما يستخرج منه معاني وأحكام من المسائل الذي اتفق العلماء على تفسيرها، ثم بعد ذلك تترجم الى لغات اخرى. وفي قوله لا تترك الاثار على الزمخشري وعلماء الاعتزال والزيديه يقول لا تترك الاثار اي لا تترك اي ان الله سبحانه وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره، لأن لا تترك الأثار عام من أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. والبيضاني وغيرهم من المفسرين يقولوا لا تترك الأثار يعني لا تترك جميع الأثار، وأما بعضهم فتتركه لأن النفي هذا هو للعموم، لا ما كل ما يتمنى المرء يدركه مفهومة، أما بعض ما يتمنى المرء فيدركه، وهذا لا تدرك الأبصار يعني كل أبصار، وهي أبصار الكفار، أما أبصار المسلمين فإنها كلام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ربكم كوكبنا إليك العباد. ويقول الله سبحانه وتعالى في الكفار إنهم عن ربهم لمحجوبون. فرؤية الباري محجوبة عن الكفار وإنما يراها المسلمون المؤمنين. فيقول إذن الله تترك الأبصار. الزمخشري استدل بها على عدم رؤية الباري وهو البياني. والبيضاني البيضاوي غير من العلماء ضربوا الآية هذا الدليل على رؤية الباري. قالوا لأنه قال لا تتركه كل الأبصار. الألف واللام للعموم كل الأبصار مفهومة. أما بعضها فتدركه. من هو البعض الذي أن يدركه؟ هم المسلمين بدليل قوله سترون ربكم كالجبر لا يزربت. والذي لا يدركه من هم الكفار بدليل قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآية هذه أهل السنة فسروها وجعلوها دليل على الرؤية، والمعتزلة والزيدية جعلوها دليل على عدم الرؤية. فالعرب نفسهم الذي يفسروا القرآن باللغة العربية ما قصدتش على تفسيرها. فكيف يشغلنا أن احنا نترجم إلى جميع اللغات في حين عندما أكبر العلماء في اللغة العربية مختلفين في تفسير بعض الآيات. نعم لو كان تفسير القرآن أو ترجمه يتمها صدات من يفهد بدينه وعلمه وأمانته وحفظه يسوغ أن يعتبر هذا التمثيل أو هذه الترجمة تماما لما تلا عليه القرآن ومن جعل ما جاء به. ولكن لا يعتبر القرآن ترجمة القرآن لا تسمى قرآن ولا تسقط له أحكام صلاحتك فلا يحتسب صيغة عبارته وعموم لفظه وإدراكه. إنما نحتج بعموم القرآن أو بإدراك القرآن لأن ألفاظ وعبارة ليست ألفاظ القرآن ولا عباراته ولا يصح صلاته ولا يتعقد بتلاوته. ومن خواص القرآن أنه منزل بالتواتر أو بغير النقل الذي يفيد العلم ويقطع صحة الرواية. ويتبرع عن هذا أن بعض القراءات التي تروها تحرير طريق التواتر كذلك. وقرا بعض الصحابة كذا لا تعد إلى القرآن ولا تثبت لها أحكامه لأنها مشي متواترة. في قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام أن الإنسان إذا حلف ويريد أن يخرج كفاره فعليه أن يطعم عشر مساتي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هي قراءة متتابعات آحادية وليست متواترة. ما حكمها؟ حكمها مثل الحديث الآحادي يحتج بها في الأحكام الشرعية. فيقول للإنسان إذا قال أنا حلفت وأريد أن أكفر كيف أكفر عن يميني؟ فيقال له اطعم عشر مساتي. فإذا قال لا أجد ما أطعمهم نقول الصيام صم ثلاثة أيام متتابعات. حيقول ما بيصوم متتابعات ما بلا صيام ثلاثة أيام. نقول هي قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة غير متواترة. والقراءة الأحادي هذا الذي ليست متواترة قال العلماء أن حكمها حكم الحديث الآحادي يحتج بها في الأحكام الشرعية مثل ما يحتج بالحديث الآحادي في قوله إنما الأعمال بالنيات دليل على أنه يشتهد في العبادات النية. ولا صلاة إلا بنية ولا زكاة إلا بنية ولا وضوء إلا بنية ولا حج إلا بنية. أما أننا نأتي بها في القرآن في المصحف حينما نتلو أو نصلي فلا يصح للإنسان أن يصلي يوصل عند هذه الآية فيقول الصيام ثلاثة أيام متتابعات لأن متتابعات غير متواترة فليست بالقرآن. وإذا لم تكن قرآن فلا تلحق في المصحف ولا يؤتى بها في الصلاة.
المصحف الآن المترجمة إلى اليابانية والإنجليزية هل نقرأ بنصها أو بجنب؟ يعني يجي القرآن هنا والترجمه
يمس الترجمه وما يمس القرآن
مصحف واحد
أصحيح يمسك البضعة الهامش التبصير الذي في الهامش لا مانع أنه يمسك. قال ما ألهم الله صفحة الأولى 23 في قلب السؤال في قوله والجملة أن الحديث يثبت له أحكام القرآن والحديث لا يثبت له والحديث لا تثبت له أحكام القرآن فهل هو خطاب بعيد نسيل فقط لا يثبت الجملة الأولى ما أرهب الله به رسوله من المعاني وكذلك الأحاديث القدسية ولم ينزل عليه فالطاعة رسول الله من الجمال لا يعطون القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن اكتب ولا تثبت لا تثبت له أحكام القرآن فلا مانع للإنسان أن يمسه وهو جنب الأحاديث القدسية ولا يعتادها بسرعة زيدوا لفظة ولا ولا تثبت له أحكام القرآن الأحاديث كلها لا مانع الإنسان أن يمسها وهو جنب ولا يصح له أن يتلوها مثل ما يتلو القرآن ولا يصح أن يأتي بها بالصلاة كحجيته هذا الذي يريد الكلام الأول هذا هذه القوضة أو تنمي لكن المهم في عوض أصول الرشد أن القرآن عبارة عن حجة شرعية حجيته القرآن على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباعه أنه من عند الله وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته أما القرآن على أنه من عند الله فهو حجاج الناس عن أن يأتوا بمثله ما الدليل على أن القرآن من كلام الله وليس من كلام النبي أنه حتى هم ذو ولم يستطيعوا أبدا يجي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ويجي لهم اتوا آية مثله اعتوا بآية من مثله اعتوا بسورة من مثله اعملوا كذا ما استطاعوا 13 سنة لو ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعرضوا القرآن ما استطاعوا شعاره ولا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا ما يستطيعون تجي 13 سنة هذا دليل على أنه من عند الله لأنه تحتهم وقال لهم حتى السم وقال لهم كان سووا آية كان سووا سورة كان سووا ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله وجاء عرب بلغاء ما استطاعوش يعارضوا من إعداد القرآن أنه جاء واصل ابن عطاء وجاهد وغير من علماء اللغة العربية والفصحى ولم يستطع أحد منهم أن يعارض القرآن ويجد آية مثل آية من القرآن أو سورة مثل سور القرآن قالوا هذا من المعجزات الجاهد كان في غاية من البلاغة ولكن لم يخبر بذلك ولا يستطيع أن يأتي بآية يعارض بها القرآن كذلك واصل ابن عطاء البليغ المشهور اسمعوا بواصل ابن عطاء بعيسى البعتز له كان يحفظ اللغة العربية إلى حتى أنه كان أزهق ما يستطيع يأتي الراء يقول لا أزهق ولكنه لحفظ اللغة العربية كان يهضب من أول الخطبة إلى آخر الخطبة ارتجالا ولا يأتي بلفظ من الألفاظ العربية التي فيها راء فيقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معناها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا، على أن من كانت هجرته، من كان مثلا أن الأعضاء في الديار، وأن من كان قد ذهب لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له أجر اتباع للنبي، ومن قد كان لكذا وكذا ما يتين. كانت خطبة ثلاث أربع صلاة التجاء لا يأتي إلى رضاه فيها رأى أبدا من اتجاره، قالوا ولكنه بالرغم من هذا البلاغ الذي في والاتجار والبصاعة ما حاولت أنه يعارض الآية أو يعارض السورة. جمعوا له مرة عشر راعة وقالوا كيف تدور، ركب الأمير هرجب رجوي وآمر الأمير بحفر بئر على جارعة الطريق عشر راعة في صدر واحد، كيف تدور ركب الأمير هرجب رجوي وآمر الأمير بحفر بئر على جارعات الطريق. فجارع على البدية أدور اعتل الوالي جواده ونفض حكم الوالي بنجر جليد واستجادة. المعنى واحد، يجد الأمير ترجم رجل ولا اعتل الوالي جواده، الجواد والجواد ولا الفرس معنى واحد، والأمير والوالي معنى واحد. ونبذ حكم الوالي بنجد جليد واستجادة، الجليد والبئر وسط يعني جارعة والجادة الطريق. هذا واصل ابن عطاء البليغ المشهور ما فكرت ولا يستطع أن يعارض القرآن، هذا دليل على أنه من عند الله، ما ذات إلا أنه من عند الله. هذا أيضا، هذا هو التحدي، حيث حتى هم وعتدهم فعجزوا. معنى الإعجاز وأركانه، على الإعجاز معنى في اللغة العربية نسبة العجز إلى الغيب، وإثبات الله وجهل أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عزه عن شيء، وعزت أن القرآن الناس أثبت عزهم أن يأتوا بمثله. والآية حقق الإعجاز أي إثبات العز للغير إلا إذا توافرت أمور ثلاثة. الأول التحدي، أي طلب المبارة والمنازل والمعارضة. النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثلاث عشر سنة وجود التكتيكيون يلتوك تعالى أو تغفير مثل الضرب يستجعون وجود حتىهم هو من عند الله. والتبيل على هذا أنكم لم تستجعوا أن تعارضوا تغفير من مثله أو تعالى من مثله، ماذا تألى أنته من عند الله. الثاني أن يوجد المستضيء الذي يفعط حتي إلى المضارب والمناسب والمعارضة. ما هو المستضيء؟ أن يكون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقتدي لأجل يلزمهم أن يتابعوه. والثالث أن ينتبه المانع الذي يمنعه من هذا المبالغ، انتبه ما استدعوش. دليل على أن القرآن معجز، أولا لأن النبي تحتهم، ثانيا أنه تحتهم لأجل يعاملوا به، ثالثا أنهم لم يتمكنوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله. هذا دليل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثالث التعارض أنه أنه بدل نوع من أنواع الرياضة، وأنكر عليه دعوة رياضي آخر فتحقق بالتعرفة الأولى من أنكر عليه وطلب منه أن يباري أو أن يأتي بمن يباري. وهذا المنكر مع ستة حرصه هذا المنكر مع ستة حرصه على إبقاء دعوة بالتعريف ومع أنه ليس به أي مرض ولا يؤذي ابن عم عن مباراته وعلى الإتيان بما يباري لم يتقدم لمباراته ولم يأتي بمن يباري فإن هذا إكراه منه بالعزم وتسليم بالدعوة. فإذا جاء هذا المسيح الذي قالوا أنه البدل وقال أنا أتحداكم من يجي يدارس لي أو يجي واحد يجي يدارس لي وهم قالوا لا نفتدي. هذا دليل على أنهم تتعجزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم اتوا بسورة من مسلم فاستطاعوا اتوا بآية من مسلم فاستطاعوا اجزوا مستطاعوا عشر سنة. وأما الرياضي هذا فكل ما تحطاهم جيل واحد يبارك دارت انتصر عليه ودارت انه هدوه ويتكبوه ويرجع فاشل هي المرة الأخيرة تالي بعد راسه. أنا معي صاحب من هذا البلد انت القرية القرية الذي منها هذا الرياضي كنا كل صاحبات تبشر الناية والفلوس تبي خيرات اشترى بيت بمليون وكذا كذا دولار وتشهر الناية والغناء ما لا بسنه وطال شيء يستهن وياكلها ويصير يعتمد ويصير يحج ويرتاح قبل ما يدلتمه ما دلت او دلوا ما سطتش رجع باراهم قالوا انهم دلتمه وبعد درعين قد ايمحي انه بدل العالم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتحطاهم في مكة 13 سنة ثم في مدينة 10 سنين وحاربوا وحاربهم وما استطعش اي نفسه يعارضوا الآية الله يحاربه بالسيف فاستطاعوش. هذا دليل على انه من عند الله مثل الرياضي الذي يتحطم يقول ما نستطيع فنقول هذا قد اصبح بدل والقران الكريم تواتر به يتحطي به يجد المستطيع لمن تحطي به ان يعارضه وانتظر هذا لهم لا هم امرا ولا هم عجب ومع هذا لم يعارضوا ولم ياتوا بمثله. اما التحطي فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس اني رسول الله وبرهاني على ابي رسول الله هذا القران الذي اتلو عليكم لانه اوحي الي به من عند الله. فلما انكروا عليه الدعوه قال لهم ان كنت في ريب من انه من عند الله وتبادل الى عقوله انه من صنع البشر تاتوا بمثله او بعشر سور من مثله او بسور من مثله واتبعوا وتحتى وطلب منه ماذا معه مثل هزات ياخذ وأصاب بارعة وعبارة تحطميه تستبد العزيمة وتدعو إلى البارة وأكتب أنهم لا يأتون بمثله ولن يفعلوا ولن يستجيبوا ولن يأتوا بمثله. قال تعالى في سورة الكفار قال فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها كتاب من عند الله هو أهدى منه يعني أي سفر منهما أتبعوا إن كنتم صادقين هذا حتي فإن لم يستجيبوا لأطفالهم إنما يتبعون أهواءهم. وقال تعالى في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قعد بعد هذا تدرج لا عبد السن ولا عبد الانس ولا اجتمعوا فلا اجيب عارض مثلا واحد قد تضع الشتو. وقال سبحانه في سورة هود ان يجرون افترى قل ثم عشر سورة مثلين مفترى اشتك وانتم تذكروا وادعوا من استطعتم من دون ان كنتم صادقين ما استطعوا. وقال في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة التمثيل وتعيشوا عداكم من دون أن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا وإن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الكافرين. وقال في سورة الطير أن يقولوا ما تجوله بل لا يؤمنون فلأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كان آيات في عد السنهم فاتقين ما قالوا أن الطير من يجي. وقد قال الزبخشري في تفسير قوله تعالى ألف لام ميم في سورة البقرة، ألف لام راء، ألف لام خاء، وحاميم وحادم أنسن قاد قاد هايا أنصاء ونور مقاد. ما هي هذه الحروف المقطعة؟ اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم هي أثقال السور، وقال وهذا هو الذي ذهب إليه السيد محمد غسيق رضا والشيخ محمد عبده، قالوا أثقال السور، وقال بعضهم هي مشتقات من أسماء الباري سبحانه وتعالى. قال ألف من الله، واللام من لطيف، والميم من مالك، والحاء من حكيم، والقاف من أسماء الله من كريم، والعين من عالم، والصاد من صبور، وغير ذلك. وقال بعضهم أنها مشتقة من أسماء الله، من أوائل أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزمخشري صاحب الكتاب فقال معنى هذه الآية أنه قال هذا القرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو من الحروف العربية مثل الألف واللام والميم والكاف والهاء والياء والعين والنون والجار. فما بالكم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، وهو مركب من الحروف العربية ليس من تراب الترك ولا من تراب البربر، إنما هو من التراب العربي الذي مركب من هذه الحروف. فلماذا لم تستطيعوا أن تأتوا بآية منه المثلث؟ ما ذاك إلا أنه من عند الله. الزمخشري قال أنه من باب التنبيه والتجريب، فعده بيقول لماذا لم تستطيعوا مع أنكم عرب وهذا القرآن مركب من الحروف العربية التي هي النون والقاف والصاد واللام والميم والسين وغير ذلك، وليست من تراب الترك أو البربر أو الروم أو الفرس أو غير ذلك. هذا هو رأي الزمخشري في الكتاب. وقال بعض المفسرين أنه مشتق من أسماء الباري، وأن الهاء من هادي، وأن القاف من قادر، وأن النون من ناصر وغير ذلك. لكن الظاهر أننا نقول آمنا بالله، لا نقول مثل من قال أنها أسماء السور، ولا نقول أنهم من باب التنبيه وقرع العصا، ولا نقول أنه من مشتقات من أسماء الباري، ولا نقول شيء، بل نقول آمنا بالله.